Monte Carlo Dualia. Café chaud. غادة الخليل. مساحة حرة.
ضيفة مونتي كارلو الدولية اليوم الصحفية اللبنانية والمنتجة صبحية نجار، نستضيفها بمناسبة فوزها بجائزة غار لقمان سليم أخيرا عن سلسلة أفلامها الوثائقية قتل بلا حساب. هذه السلسلة المؤلفة من 15 فيلم قصير هي معنا، سنتعرف على مضامين هذه الأفلام وعن أحيانا قساوتها وعن أيضا عدلتها. أهلا وسهلا فيك سيدة صبحية.
أهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة.
لابد أن نعرف المستمعين عن هذه السلسلة، ولكن دعينا نتحدث عن هذه الجائزة المطالبة بالحق والعدالة.
طبعا يعني هي جائزة لقمان سليم هي جائزة تشرف الجميع، لأنه لقمان سليم كان من الصحفيين ومن الباحثين ومن الذين يعملون في الشأن العام، من الأشخاص المميزين بلبنان، وكان دائما يعني يبحث عن هذه العدالة الضائعة في لبنان. من هنا جاء في قتل بلا حساب، ليس فقط عن لقمان سليم، ولكن كانت هي سلسلة من 15 موضوع بدأنا بها من انفجار 4 آب، وصولا إلى المحاسبة في أكثر الجرائم خطورة، والقضاء ما طلع فيها ولم يبدأ حتى بالتحقيق، من انفجار مرفأ بيروت إلى جرائم الاغتيال السياسي إلى الاعتداء على متظاهرين مطالبين بمستقبل أفضل، واللي السلطة فقعت عيونهم يعني عمدا بحسب التحقيقات، ولحديت هلأ ما في حدا توقف، ولكن هول الشباب كمان خسروا كل عملهم وحياتهم، وغير من مهاجمة المشاركين بتحركات مدنية أمام أعين القوى الأمنية إلى جرائم قتل النساء اللي ما في حدا بيتحرك فيها، ودائما المحاكم المدنية ممنوعة بلبنان من أجل هذا الوضع، وممارسة العنف بحق الكثير من العاملات الأجنبيات واغتصاب الأطفال والتحرش بهم. كنا مع ناجيات من الأب منصور لبكي، سميناه الكنيسة القريبة ما بتشفي، وشو صار مع هالناجيات ووين صاروا هلأ وكيف المجتمع نبذهم وهو بعده عايش حياته طبيعية. كمان حكينا عن تفجيري مسجدي التقوى والسلام، عن إغراق مركب الموت أو مركب طرابلس اللي كمان أسقط عمدا وكتير ناس ماتوا بسبب هذا الإهمال، إلى سرقة أموال المودعين وخصوصا صغار المودعين. كل هيدول المواضيع بحثنا فيها، واللي بيميز هذه السلسلة غادة إنه هذه السلسلة لم نبحث بها لا عن رجل دين، يعني لم نستضيف لا رجل دين ولا رجل سياسي ولا سيدة سياسية ولا حد من أصحاب القرار، لا، لحنا نعرف إنه القضاء مغيب، هذه القضايا ما أخذت حقها، والجاني بعده حر، والضحايا والناجيات وأهلهم بعدهم عم يتعذبوا. فرحنا عند الأشخاص المعنيين مباشرة، يعني ذهبنا إلى الناجيات، ذهبنا للأشخاص اللي بعدهم عايشين. بموضوع الاغتيالات السياسية تحدثنا مع أهالي الأشخاص اللي بعدهم متضررين وبعدهم مؤمنين بالقضاء وبعدهم فاتحين قضايا، أنه نحن بدنا الحقيقة. إلى أهالي الذين قتلوا كمان عمدا بتفجير 4 آب وتفجير مسجد التقوى والسلام، يعني رحنا من التفاصيل الإنسانية. وإذا بدي أحكي عن جائزة لقمان سليم، ما يميز هذه الجائزة كمان وما يميز هذه العائلة إنه من أكثر يعني الناس اللي بيخلوك تشعري برقي هذا القضاء، يعني بتحسي إنه والدة وشقيقة وزوجة لقمان سليم قعدنا معهم يوم كامل عم نصور هالفيلم، عندهم رقي، يعني حتى القاتل نفسه لما بده يسمع حكيهم حيقول انه عن جد كيف انا قتلت، يعني هني عم بيقولوا نحن ما بدنا ننتقم. يعني اكثر جمله اثرت فيي من والدته واخته انه نحن حتى اذا بنعرفوا للقاتل ما بدنا نقتله، نحن بدنا يتحاسب، يعني بدنا يتحاسب بالقانون لانه نحن نبحث عن القانون، وهذا الشيء اللي كان ينادي فيه لقمان سليم. ونحن ابدا ما بنعرف نقتل، نحن منعرف نكتب شعر، نحن منعرف نكتب مقالات، نحن منحارب بالكلمة، نحن منحارب بالأفلام، فمشان هيك كمان كانت هالفكرة.
نعم صبحية نجار، يمكن اللي ذكرتيه جدا هام، أنه هناك من يؤمن بالعدالة، وبما أنه نتحدث عن جائزة لقمان سليم، غار لقمان سليم، بكلمتك أيضا ذكرتي هذا الموضوع، وهناك من يعتقد بالفعل بأن العدالة لا تموت، وكان هذا التكريم للإشارة تحت عنوان العدالة ركيزة للسيادة. فهل لا تزال العدالة ركيزة بالفعل؟ هل العدالة لا تموت طالما هناك وراءه مطالب بهذه العدالة؟
غدا، نحن شفنا على مر السنين مش بس بلبنان، يعني في كتير تم الاغتيالات وصار في تحقيقات فيها، دايما في تدخلات سياسية بتطغى وبتتدخل، بس في فرق. يعني نحن اليوم بلبنان أي حدا عنده هيك ميليشيا صغيرة بيقرر هو يتدخل بهالقضاء ويعري. القوانين موجودة وعنا قوانين جدا مستحدثة وعنا قوانين جيدة ولكن لا تطبق، ولا العدالة موجودة بلبنان ولكن مسروقة ومسلوبة. هن يريدون سرق هذه العدالة. في مشان هيك إذا فعلا بدنا نبني دولة ديمقراطية وفعلا أنه نحن نريد التغيير بهذا البلد، في حدا لازم يتعاقب، في ناس لازم يتلاحقوا. فمشان هيك الإفلات من العقاب هو عم بيكون عائق أمام أي تحقيق بهذا البلد. فمشان هيك ما بقى حدا لازم يسكت، لا نحن حنضلنا نحكي وحنضلنا نصور افلام. نحن منا القضاء، بس فعليا انا عم بعمل هالافلام لانه في بحث، اولا لانه في اللقاء مع هالاهالي كمان بتتاثري. يعني انت بتقولي انه انت بعيده عن الموضوع، بس بتشوفي قد ايه انت عايشه ببلد فعلا كل القضايا مغيبه، كل الاشخاص وخاصه الفقراء ما في عندهم اي نوع من انواع الحق، من حقوقهم كل حقوقهم مسلوبة بسبب النظام السياسي اللبناني اللي موجود. فهيدا النظام السياسي اللبناني قتل استقلالية القضاء ومنع أي إصلاح للأجهزة الأمنية، وهذا كله مرتبط ببعض، هي سلسلة مترابطة ببعضها. موضوع استقلالية القضاء، الأجهزة الأمنية كيف تشتغل، يعني شفنا كيف كانوا كلهم عم يشتغلوا من أكتر من 10 سنوات. فهذا الشيء بده يبلش يتغير. أكيد أكيد في بعض القضاة، أنا ما بدي أقول كل القضاة ما عم يشتغلوا شغلون، في بعض القضاة، ولكن بسبب هذا النظام السياسي اللبناني اللي بيفرض شكل الطوائف كيف تتحصن والأحزاب كيف بتكون من هو الأقوى والعدالة للأقوى، عم بخلي هالقضاء محصور بهذه التباينات. إذا بدنا نقول
عندك ثقة باستعادة القضاء لاستقلاليته؟
بدنا ننتظر. هلا نحن اليوم عنا حكومة جديدة، عنا وزير عدل جديد، لأنه نحن كتير تأملنا قبل وما وصلنا لمحل، فبدنا ننتظر ونراقب ونشوف. لأنه أنا كصحفية ما في أخذ طرف وقول أنه هذا هو المثال الأعلى للحكومات. نحن بدنا دولة ديمقراطية، نحن ننتظر اليوم. يعني نحن على أبواب البيان الوزاري، خطاب القسم لرئيس الجمهورية كان جدا جيد، ولكن بدنا نشوف كمان تطبيقاته. أول شيء طلب بموضوع العدالة والعدالة الاجتماعية، لأنه هن كمان مترابطين ببعض، وطالب بدولة وأصلاحات. ونحن موضوع الأصلاحات غادة، نحن الأصلاحات يعني ليس فقط على الأصلاحات السياسية، أصلاحات للضرائب، هيدا كمان من أنواع الإفلات من العقاب. صح. يعني اليوم ما في حدا تحاسب على وضع هذه الضرائب، وما في حدا تحاسب على سرقة أموال المودعين حتى اليوم. يعني 3/4 الشعب اللبناني صغار مودعين هن.
أكيد. خليني أدخل شوي إلى التفاصيل صبحية لو سمحتي. بعض هذه الأفلام، يعني أخذتي أهالي الضحايا، دخلتي إلى بيوتهم إلى أماكنهم، كانوا هن واضحين معك، يعني رغم صعوبة الموقف منه هين إن كان لك أو للمحاور أمامك. اختيارك للمواضيع كانت مركزة على الأشياء اللي ذكرتي ليها بالبداية. يعني هل كانت الفكرة أنه ناخد مثل مثلين وبعدين انجريتوا وصرتوا مجبرين أنكم توسعوا أكثر بهالسلسلة من الأفلام لتفرجوا العالم أنه هناك حق عم بيموت إذا نحن ما تابعنا؟ يعني كدورك كصحفية أنت من الأدوار الهامة أنه عم تفتحي أمام العالم الأعين أنه شوفوا في قضايا عم يطلب منا السكوت عنها.
نعم. لا أبدا، هو من الأول كانوا يعني رصيف 22، وأنا هون بدي أشكر رئيس التحرير حسن عباس اللي هو أشرف على كل هالبروجي الكبير، لأنه أخذ معنا عمل سنة، لأنه يعني 15 فيلم تنجيون بدهم شغل، وصراحة كان كمان حتى إذا بديك ببادجت كتير ضئيل يعني قدرنا نشتغل هالشغل. تعرفي لأنه هلأ موضوع الصحافة بلبنان شوي كمان في صعوبات بالإنتاج. فحسن يعني أول شيء طلب أنه لازم تختاري 15 فيلم، وأنا يعني أصريت أنه يكون في 4 آب. أول شيء صراحة نحن أول فيلم بلشنا فيه قضية لقمان سليم لأنه المستحدثة، وبعدين صرنا عم نشتغل على قضايا كمان مر عليها الزمن ولم تفتح لحتى اليوم، يعني هي مغلقة حتى القضاء يعني نسيها، مثل موضوع الناجيات من منصور لبكة. أيوة. من العقاب.
نعم، وهي قضية قديمة يعني منا جديدة،
قضية قديمة يعني لا قدرنا نرجع نحكي معهم لحتى للناجيات، واحدة عايشة بأمريكا واحدة عايشة بإيطاليا وصاروا كبار. بس تعرفي أنا عملت معهم على زوم، بتذكر أنه أنا بقيت 3 أيام من بعد ما حكيت النجيات لمنصور لبكي ما أقدر نام، يعني في تفاصيل حتى ما قدرنا نحطها بالفيلم لأنه نحن الأفلام تبعنا عندها وقت محدد. بس كمان أنت كصحفية بتصير تروماتيزي بمحل ما، بيصير في عندك هيدا الوجع معهم. بالنهاية نحن إنسان، نحن عايشين بلبنان، نحن عم نشوف هذا الشخص المعتدي عايش حياته. يعني إذا بتحضر
أزماتهم النفسية
النفسية نعم. حتى اليوم ما قدروا يكملوا حياتهم طبيعية، هن هربوا من هذا المجتمع وخسروا عائلاتهم لحتى يقدروا يكفوا، لأنه هون كمان تم إقصاؤهم إذا بدك. وحتى كمان العاملات الأجنبيات مثلا اللي بيموتوا وما حدا بيسأل عنهم أو يقتلوا بينرموا عن البلكونات. فحكينا مع أشخاص في قضايا وكيف يحرقوا، بس لأنه في هذه العنصرية في ناس بيدافعوا عن القاتل، وحتى ما في حدا تحاسب بولا قضية بموضوع العاملات الأجنبيات لأنه هدول بيعتبروهن عالم رابع من الأفارقة، وأنه إيه ماشي الحال مهم اللبناني ما يصير له شيء. سطو غير المسلح على شخص كان والده بالمستشفى وابنه بالمستشفى وما معه مصاري يدفع لهم، فراح البنك قال لهم تبعتوني مصرياتي، ما كانوا يعطوه، لاضطر هو يروح يجيب أسلحة ويفوت على البنك. انحبس هو، مش انحبسوا الناس اللي سارقين المصاري. يعني كمان في موضوع نحن ما عم نقول انه لازم يكون في سطو مسلح لناخد حقنا، بالعكس نحن بهذه السلسلة عم نقول شوفوا انتوا قرروا، يعني الديمقراطية غايبة، العدالة بلبنان غائبة، تحقيق العدالة غائب، العدالة الدولية ما عم تسأل عنا، والقضاء مسيس. فلمين بيشتكوا هالناس؟ لمين؟
الحقيقة استوقفني سؤال بإحدى أفلامك التي نتحدث عنها قتل بلا حساب، المتعلقة بانفجار الرابع من آب لوالد الصغيرة ألكسندرا نجار، بول نجار طبعا، اللي بيقول أنه هناك استعمال تعسفي لزواريب بالقانون اللبناني. يعني استوقفني هذا الوصف له، وأنه هناك 23 طلب، هناك تعسف لا يستخدم، يعني عم يستخدم هذا الأمر لإخفال كل الحقائق.
طبعا بالقضاء اللبناني وخاصة بموضوع 4 آب، لأنه في كتير من المتورطين وأكثرياتهم من طبعا من السياسيين، من رجال الأمن، من القوى الأمنية مسؤولين عن هذا الموضوع. 4 آب من أكثر الجرائم بالعالم اللي فعليا إذا بدون يطالوا الرؤوس الكبيرة كله خايف، فما بيضل في حدا، بدءا من مجلس النواب وصولا إلى أصغر عسكري موجود بلبنان. فطبعا هون في لعب بالقضاء اللبناني كتير بفوتوا على الزواريب، وبموضوع الاستئناف وبموضوع المماطلة وبموضوع تغيير القضاة. يعني نحن منغير قاضي ومنشيل قاضي هيك على حسب مين الربحان ومين بده يدخل على الحبس ومع مين بدنا نحقق. طب نحن اليوم كيف بدنا نوثق بهذا القضاء إذا بيتغير قاضي نزيه عم بيشتغل على موضوع 4 آب بس لأنه كان نزيه وعم بيطالب تحقيق مع الأشخاص اللي كانوا مسؤولين؟ طب ما أنتوا روحوا على القضاء، إذا أنتوا فعلا مش مجرمين وما لكم أي دعوة روحوا على القضاء، مش بتغيروا القاضي.
طيب بما أنه عم نحكي عن القضاء، هل تمت ملاحقتك بشي؟
لا أبدا أبدا، نحن كمان بنشتغل بطريقة كتير مهنية وكتير دقيقين بهذا الموضوع. يعني من كل الأفلام اللي عملناهم كنا جدا دقيقين. وبعد بدي أقول شغلة فيه كتير قصة أثرت فيه، موضوع الرصاص الطائش، أنه وسام شخص كان رايح يكفي حياته موسيقى كله حياة، رصاصة طايشة على طريق المطار شلته كليا. وسام بيعرف القاتل وبيعرف صورته وبيعرف اسمه وبيعرف عائلته، القاتل ضل حر لأنه في وراء ميليشيات، وهو دمرت حياته. كان بعد جمعة رايح يكفي حياته خارج لبنان لأنه جايه فرصة عمل، راح كل شيء عليه. ومش بس هيك، اليوم ما في حدا بيطلع فيه لوسام لأنه هو بحاجة لكل حياته لفيزيوثيرابي. الدولة هي كان مفروض على القليلة تتكفل بطبابته، هو اليوم محروم من أي شيء. يعني هو متزوج ولكن محروم من أي علاقة مع زوجته بسبب هذه الرصاصة الطايشة. يعني عم تتخيلي إن إحنا بنعرف القاتل وبنعرف أهل القاتل وبنعرف مين قتل، ولكن ما في حدا بيقدر يقول إنه تعا حتى ما تم استدعاء هالشخص. يعني هون بتصير في حالة اليأس غادة، وبتصير بتقولي إنه أنا كيف بدي آمن إنه حيصير في ديمقراطية بهذا البلد إذا أقل حقوقنا مسروقة قدام عيوننا وعارفينا يعني.
حقيقة تحية لحضرتك سبحية نجار على هذه القضايا اللي طرحتيها بهذه السلسلة بالتعاون مثل ما ذكرنا مع رصيف 22 قتل بلا حساب. ولكن دعيني أعود شوي قبل، لأنه هذا النوع من القضايا تناولتيها بما أنه ذكرتي قبل قليل حماية الاجتماعية للجميع، عملتي كمان مواضيع عن هذا الأمر، أزمات متلاحقة ضربت بلبنان فأمتوا بهذه الفكرة و طرحت العديد من الأسئلة.
نعم، أنا كنت عم اشتغل مع مركز ساسرا، مركز العلوم الاجتماعية للسياسات التطبيقية، عم نشتغل على موضوع الحماية الاجتماعية للجميع. وب 2024 هذا الشيء اللي نحن كنا نأمل أنه يصير في عنا استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية مثل كل الدول، يعني بفرنسا مثلا عندهم، بالأردن عندهم استراتيجية وطنية. فلأول مرة تكتب هذه الورقة الرسمية وتسجل أنه صار في عنا استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وبتركز على إذا بديك 5 ركائز، من بيناتها موضوع الفقر، موضوع التعليم، موضوع الصحة، لأنه نحن من بعد الأزمة ما بقى عنا أي صندوق ضامن بيضمن الناس، يعني صار في أزمة اقتصادية على كل الأصعدة، وطبعا الأمومة والطفولة، ومن بيناتهم الشيخوخة والبطالة والفقر. يعني اليوم نحن كل هاي دولة ما عم تاخدهم الدولة بعين الاعتبار، وأصلا لأنه كان في غياب كتير كبير للدولة ولا السياسات الإصلاحية اللي موجودة. يعني نحن ما في عنا سياسات، وخاصة بوقت الأزمات، يعني هلأ آخر حرب صارت، لو الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مطبقة بشكل جيد، نحن ما عنا داتا غادة كان وين بدهم يروحوا الناس، ما كان في داتا هيدول الأشخاص المعوقين. يعني أنا كتبت مقال مع لوريون توداي عن موضوع الأشخاص المعوقين وعذاباتهم ومعاناتهم وكيف قتلوا في مراكز الإيواء، لأنه ما في أي مراكز للإيواء بتقدر تحملهم لأنه غير مجهزة حتى للبشر اللي ما عندهم إعاقات، كيف اللي عندهم إعاقات؟ ففي كتير صعوبات بهذا الموضوع. مشان هيك نحن عم نقول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تطبيقها جدا مهم لحماية كل الأشخاص، لأنه هي بتقول نحن نحمي المواطن من المهد إلى اللحد، من أول ما يخلق لحتى يموت، مثل أي دولة بتحترم مواطنيها، لأنه نحن بندفع ضرائب ولكن ما بناخد شيء بالمقابل. وهذه هي الحماية الاجتماعية لنعمل هالإصلاحات ولنقول في حقوق نحن لازم ناخدها، هيدي حقوقنا بالصحة، بالتعليم، بالشيخوخة. نحن اليوم الأشخاص اللي فقدوا تعويضاتهم وراحت أموالهم بالمصارف، سرقت أموالهم من قبل السياسيين مباشرة، عم قولها اليوم معاشهم التقاعدي ما بيخليهم يتطببوا، في كتير ناس عم بيموتوا بالسرطان لأن ما عندهم مصاري.
اسمحي لي حتى كمان، مش إنه التقاعد، حتى العاملين يعني اللي هن إلهم مدخول شهري لا يكفي، مش ما نقول لا يكفي، ما بيعمل شيء
طبعا. ونحن كمان بهيدي السلسلة، يعني مع موضوع الحماية الاجتماعية اشتغلنا على إنه اليوم نحن الطبقة الوسط كلها ماتت، بس اشتغلنا على موضوع اسمه الوسط المفقود، اللي حتى الدولة اللبنانية ما عطيته عين اعتبار، لأنه اليوم صار في تقريبا أكثر من 50% من العاملين والعاملات بلبنان هن ما يسمى بالوسط المفقود، يعني اللي بيشتغلوا بالأجرة على الساعة على اليوم. حتى نحن الصحفيين بنشتغل فريلانسرز، ما عنا أي نوع من أنواع الضمان الاجتماعي اللي بيحمينا إذا صار معنا أي حادث. فهيدا الوسط المفقود جدا مهم، وحتى ما عم ياخدوا بعين الاعتبار. والحكومة وافقت على هذه الاستراتيجية الوطنية مثلا للحماية الاجتماعية، ولكن ما طبقت منها أي بند أو أي ركيزة. فاليوم اعتمادنا على هذه الحكومة الجديدة ووزارة الشؤون الاجتماعية أنه تبدأ بهذا الموضوع، لأنه المساعدات الآنية هيدي منا سستينبل، منا مستدامة. نحن لازم يكون في عنا سياسات حقيقية تشتغل على سياسات لمحاربة الفقر، سياسات لخلق صناديق ضامنة تضمن الجميع، مش صندوق من هون وصندوق من هون ومحاصصات سياسية. لما بيكون في عنا سياسات فعلا تعمل من أجل العدالة الاجتماعية للجميع، هيك منخلق وطن. كل شيء نحن هيك عم نشتغل على القطعة، ما رح نعمل شيء
أكيد. واستمرار كمان بالكلام طبعا، والعمل والفعل ولفت الانتباه، واللافت أيضا من المواضيع اللي تحدثتي عنها قبل قليل. تطرحي سؤال، تعرفوا أنه في فقر متعدد الأبعاد؟ فأنا أولا يعني لفتني هذا السؤال، صحيح. الحقيقة شو فقر متعدد الأبعاد؟ تبين أنه في فقر إيه متعدد الأبعاد
فعلا. يعني كمان خلال الأزمة كمان يونيسف عملت هيدي الدراسة وسمتها متعدد الأبعاد، لأنه الأشخاص الأكثر فقرا واللي هن ما كانوا فقراء قبل الأزمة، ولكن الطبقة الوسطى والعاملين خاصة بالدولة يعني عاملي القطاع العام كتير كتير دنت معاشاتهم وبطل إلى قيمة بسبب انهيار العملة. في عائلات صاروا ياكلوا وجبه واحده لانه ما قادرين يكونوا عم يعطوا اولادهم وجبتين او ثلاثه، وهذا الشيء مش بس اثر، هلا هذا الشيء زاد العنف بالمنازل، وهذا الشيء ادى الى طلاق، الى تفكك عائلات، والى عماله اطفال اكثر، والى زياده عماله الدعاره للنساء. كل هدول بياثروا علينا. الفقر هو بيقتل كل المجتمعات يعني، وبغياب أي سياسات جيدة للدولة ومستدامة، وما كان في دولة يعني لتسأل عنهم. مين بيسأل على الفقراء بلبنان عن جد؟ نحن الصحفيين نسأل عنهم.
صحيح، وتحية لك. هل من تحضير لمشروع جديد، لسلسلة جديدة؟
ايه عم فكر، بس انه بعد يعني عم ندرسها
بكل ظروفها
تعرفي، لانه في كتير افكار بس بحاجة لبادجت كتير كبير، يعني التصوير خاصة بحاجة لانتاج جيد، لكاميرا جيدة، لفريق عمل جيد. وانا هون بدي كمان اشكر فريق العمل، زميل المصور والمونتور جهاد سعادة، وكمان ميلاد شاب نحن تعرفنا عليه بخلال تصوير أنا كنت عم صور معه مرة عن مكتومي القائد، وما كان عنده شغل وما في حدا بيقدر يشغله، وعن جد قضيته كتير يعني ما في أي نوع من أنواع يعني مظلوم إذا بدك، لأنه كل إخواته مسجلين إلا هو، ففي كتير شهود أنه هو ابن أمه وبيه طلع مكتوم القائد، فصار يشتغل معنا. كمان بدي وجه له تحية وبقول له إن شاء الله يقدر ياخد قضيته تستحق.
نعم، وطبعا يعني حتى على هذا الصعيد الشخصي الحقيقة مأساة بحد ذاتها. بكل الأحوال نعود ونتمنى لك دوام الاستمرار بالإنارة على الحقوق والعدالة كما في هذه السلسلة التي فزتي من أجل جائزة غار لقمان سليم عن قتل بلا حساب، ولا نريد الإفلات من العقاب خصوصا لكل المجرمين، وهذا من الشعارات الهامة اللي ضويت عليها. الصحفية المنتجة واللي أيضا لديها برامج حوارية كثيرة بعدة محطات تلفزيونية منذ انطلاقة صبحية نجار،
شكرا كثير،
أهلا وسهلا فيك، تحية لك.
شكرا غادة، يعطيكم العافية على الإضاءة على هذه المواضيع، يعني شكرا لكم، شكرا لك خاصة.